أومئة كارثة. ما هي أسباب زيادة الأعاصير، الزوابع، العواصف، الفيضانات، الحرائق، الجفاف، زيادة درجة الحرارة التي تجتاح العالم؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحيات كافة مشاهديكم الكرام بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن مآسي عصرنا أن الإنسان فقد فهمه لرسالته في هذه الحياة، عبدا لله يعبده تعالى بما أمر، ومستخلفا في الأرض مطالب بعمارتها وحسن قيام المحافظة على ما وهبه الله سبحانه وتعالى فيها، وإقامة شرع الله وعدله على سطحها. وبفقده فهمه لهذه الرسالة خسر الدنيا والآخرة في آن واحد، بالرغم من التقدم العلمي والتقني الهائل الذي حققه. فالإنسان منذ 6 قرون، منذ بداية عصر النهضة، بدأ في الإقبال على المكاسب المادية بنهم شديد، فأقبل على التصنيع ولم يدرك أن هذا التصنيع يفسد بيئات الأرض من حوله إذا تم بمبالغة شديدة. فمنذ بداية عصر النهضة إلى الآن أحرق الإنسان كما هائلا من الفحم والخشب أولا، ثم من النفط والغاز، وحرق هذه المواد بيطلق إلى الجو كميات هائلة من المركبات الكيميائية السامة مثل ثاني أكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، كميات هائلة. والناس كانت تتخيل أن هذا ينطلق إلى الفضاء الكوني، وهذا غير صحيح، لأن أننا نعيش في كون شديد الإحكام، شديد الإغلاق، شديد الترابط،
رغم ما نراه من أنه كون مفتوح.
هو ليس مفتوحا، هو يتخيل الإنسان أنه مفتوح، لا، نحن في كون شديد الإغلاق،
شديد الإغلاق،
شديد الإغلاق، شديد الترابط. فالذي لا يعرفه كثير من الناس أن الأرض لها غلاف غازي يمتد إلى قرب الشمس ولا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر لتناقص ضغطه باستمرار مع الارتفاع. فتخيل الناس أن الكون يعني عبارة عن فضاء وخلاء، وتحدثوا عن فضاء الكوني والخلاء الكوني، والعلم الآن يثبت أن الكون لا يعرف الخلاء، أي نقطة ضعف في هذا البناء تهدمه جميعا. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن،
رغم أنه غير محسوس، غير ملموس،
غير ملموس بالنسبة للإنسان، لكن لا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة، وإن لم يستطع الإنسان إدراكها. ومن الغريب أن أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض تتكدس بالقرب من الأرض، فكأنها مظلة حامية وواقية للأرض، وهناك نطق حماية متعددة.
حماية من أي شيء؟
حماية من الأشعة الكونية، من الشهب، من النيازك، من المخاطر الكونية العديدة التي قد تتعرض لها الأرض.
يعني حماية من الكون الخارجي
وليس
من
الخارج.
الداخل.
نعم. فأقول أن 90% من مادة الغلاف الغازي للأرض محيط بالأرض بارتفاع لا يتعدى 18 كيلو في أقصاه، يتناقص في مناطق خطوط العرض العليا إلى 7-8 كيلو، واصل إلى 10 كيلومترات فوق القطبين. 90% من مادة الغلاف الغازي مكدسة هنا، فإذا أطلقنا لهذا الغلاف الغازي بعض الغازات الثقيلة لا تنطلق، تبقى باقية. ثاني أكسيد الكربون غاز ثقيل، أكسيد النيتروجين غازات ثقيلة، أكسيد الكبريت غازات ثقيلة، فتبقى قريبة من الأرض، فتؤدي إلى هذا الإفساد العظيم الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ماذا سينتهي بالبشرية.
يعني هذا نتاج لما يفعله البشر؟
نعم. ومن الغريب أن أي اختلاف في تركيب الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مناسبا للحياة على الأرض، الغلاف الغازي 78% منه نيتروجين، و21% منه أكسجين، و1% يمثل باقي الغازات التي منها ثاني أكسيد الكربون، منها الأرجون، منها بخار الماء، منها بعض الغازات الخاملة. إذا خرجنا عن نطاق هذا الغلاف عما أودعه الله فيه، أضررنا بالحياة كلها.
يعني هذا التوازن، هذا الغلاف بتركيبته تلك، كان يحدث توازنا في الكون.
نعم،
أي تغيير في هذه النسب يحدث نوع من الخلل في
الكون، نوع من الخلل بدون شك. ولذلك رب العالمين يعني في آيات كثيرة يؤكد على مسؤولية الإنسان عن البيئة التي يحيا فيها. يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الغريب أن إذا حدث فيه خلل في هذا التركيب نتيجة الأمر طبيعي، مثلا مع ثورة البراكين قد تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون،
نعم،
قد تزداد نسبة أكسيد الكبريت، ولكن سبحان الله أي خلل طبيعي ينضبط طبيعيا. فإذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون نتيجة ثورة البراكين نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حرك هذا الغاز ليترسب في قيعان البحار والمحيطات.
في القيعان،
في القيعان، نعم، يتحول يعني إلى ديكربونات.
البحار والمحيطات تمتص
ثاني أكسيد الكربون.
طب لماذا لا تمتص ثاني أكسيد الكربون الذي يتصاعد من المصانع؟
يتصاعد من المصانع أبدا لا يتم له ذلك، يبقى في الجو. ولذلك نقول أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف، في مناخ، نطاق المناخ اللي هو لأن احنا نتكلم عن النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض، زادت بنسبة تزيد عن 52% في منذ بداية الثورة الصناعية إلى الآن.
وضعها الطبيعي كم؟
وضعها الطبيعي 250 جزء في المليون، أصبحت الآن 381 إلى 385 جزء في المليون. وهذا موضوع خطير جدا. يعني
ما هي مؤثرات وجود أو انتشار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي القريب من الأرض وتأثيره،
نعم،
على هذه الظواهر الكونية، نعم، التي يراها الناس؟
أولا طبعا هو غاز سام، فيضر بالإنسان، يضر بالحيوان، يضر بالنبات. ومن الغريب أن هذا الغاز الذي جعله ربنا تبارك وتعالى بهذه نسبة ضئيلة في الغلاف الغازي 52 جزء في المليون هو اللبنة الأولى لصناعة سلسلة الطعام كلها. فالنبات رب العالمين أعطاه القدرة أن يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو فيحلله بطاقة الشمس إلى مركباته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها وذرات الأكسجين يطلقهما إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان، ويأخذ الماء من الأرض أو عن طريق الري، ويحلل هذا الماء بفعل أشعة الشمس إلى مركباته الأساسية. ذرتين الهيدروجين يحتفظ بهما وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو، ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون مع ذرات الهيدروجين في سلاسل من السكريات النشويات السليلوز التي تشكل اللبدة الأولى لصناعة الطعام على الأرض. ولكن إذا زادت هذه النسبة عن الحد الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى
يتحول
إلى سموم. نعم. ومن الغريب أن النبات له ثغور على أوراقه، هذه الثغور يستخدمها النبات في امتصاص ثاني الكربون من الجو وفي النتف، يعني طرد، نعم، الماء الزائد. فحينما تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو يغلق النبات هذه الفتحات حتى لا يأخذ كما أكبر، لأنه يعلم إن ثاني أكسيد الكربون يعني بالإيحاء الإلهي يقتله،
نعم،
فيغلق هذه الثغور. لما يغلق الثغور يعني يخزن كمية كبيرة من الماء، وهذا يؤدي إلى أن أي ماء كان يأخذه النبات يفيض إلى الأنهار ويسبب الفيضانات ويسبب بعض الدمار في البيئة.
يعني الآن أنت قدتنا إلى يعني كيف تتسبب الفيضانات وكيف يتسبب الدمار. قبل أن أدخل في هذه الجزئيات، من هي أهم الدول المسؤولة عن تخريب الكون وزيادة هذه
النسبة؟ طبعا الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج أكثر من 25% من ثاني أكسيد الكربون الذي يطلق إلى الجو.
إحنا يعني لدينا جدول،
نعم،
واحد رقم واحد لو يراه المشاهد، نعم، هو أعلى الدول انبعاثا لثاني أكسيد الكربون أمريكا،
نعم،
تتصدر هذا الأمر، تريها روسيا ثم،
نعم،
اليابان ثم،
نعم،
ألمانيا ثم كندا ثم بريطانيا ثم
الدول الصناعية عموما، نعم،
فرنسا، استراليا،
نعم،
إسبانيا،
نعم،
وهذه الدول تؤدي إلى عملية يعني إفساد كبيرة،
نعم،
في الكون،
نعم،
عن طريق انبعاث هذا الغاز. في 27 أغسطس الماضي دعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الصين في بداية زيارة رسمية كانت تقوم بها هناك إلى بذل جهد أكبر لتغيير المناخ،
نعم،
لكن رئيس وزراء الصين قال ردا عليها إن،
نعم،
الصين ربما شاركت في تغيير المناخ لمدة 3 عقود فقط،
صحيح،
لكن الغرب لوث الأجواء بنموه السريع طوال 200 عام.
نعم.
الآن اتهامات متبادلة بين،
نعم،
الصين،
نعم،
التي تشهد نموا هائلا وتستخدم،
نعم،
كميات كبيرة من الفحم والغاز والبترول،
نعم، نعم،
وبين الدول الغربية التي تلوث الكون منذ 200 عام.
نعم.
كيف يمكن الخروج من مأزق الاتهامات، لا سيما وإن رئيس وزراء الصين لم ينفي أو لم يبدي استعداد دولته للإيقاف، وإنما قال الصينيون شأنهم في ذلك شأن كل الناس، يتمنون رؤية سماء زرقاء وتلال خضراء ومياه صافية، لكن الصين تعمل جاهدة لتنمية اقتصادها. يعني المبرر هو تنمية الاقتصاد حتى لو خرب الكون وفسد.
وهذا هو نفس الدافع عند الغربيين، عند العالم الغربي، يعني المكسب المادي ومن ورائه الطوفان. يعني هو يريد أن يحقق أكبر عائد بالمادة الآن وليكن ما يكون. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التوقيع على كل اتفاقيات المحافظة على البيئة التي عقدت إلى الآن، يعني بحجة أنها لا تستطيع أن تدمر اقتصادها، ولكن هي تدمر العالم كله. لأن خطر ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات ليس فقط مقصورا على سميته للإنسان والحيوان والنبات. الخطر الأكبر أن هذا الغاز ثقيل فيبقى قريبا من سطح الأرض ويغلف الأرض تغليفا كاملا، فيشبه البيت الزجاجي الذي تربى فيه النباتات طلبا للدفء. وهذا الغاز ليس فقط يعني يمنع انتشار الحرارة، هو يمتص الأشعة تحت الحمراء بشراهة شديدة جدا ويمنع تشتت الأشعة تحت الحمراء من سطح الأرض.
وما انعكاس هذا على الأرض والإنسان؟
رفع درجة الحرارة، أو في ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري. والاحتباس الحراري له أضرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
ما هو الاحتباس الحراري أولا حتى يفهمه؟
الاحتباس الحراري هو أن الأرض تدفأ أثناء النهار بأشعة الشمس، وهذه الحرارة تمتصها صخور الأرض.
هذا الوضع الطبيعي.
الوضع الطبيعي. وعندما تغيب الشمس تبدأ صخور الأرض في إشعاع هذه الحرارة، فالسحب ترد إلينا 97.5% من هذا الدفء
حتى يتم توازن في الكون،
حتى وإلا تجمدنا، تجمد الحياة من حولنا في المساء، وتطلق إلى الفضاء الكوني 2.5%. فإذا تكونت مظلة أو غلالة من ثاني أكسيد الكربون تحيط بالأرض بالكامل، هذه 2.5% لا تنطلق الفضاء الكوني فتحتبس يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. نعم. هذا الاحتباس الحراري يرفع درجة نطاق المناخ بمعدلات قد لا يدركها الإنسان، لكن بدأت تظهر في السنوات الأخيرة بشكل واضح.
ظهرت في الأعوام الأخيرة فعلا، الدول الأوروبية شهدت هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. التي زادت في بعض الدول عن 45 درجة. عشرات الحرائق وقعت في الدول الأوروبية، التهمت الغابات. في العالم العربي سوريا لأول مرة تشهد درجات حرارة مثل التي شهدت هذا العام. تونس، الأردن، الأشعة فوق في مصر، يعني علاوة على كل ما يعيش المصري من مآسي اجتمع عليهم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية الحارقة. حتى أن وزارة الصحة المصرية حذرت المصريين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة. هذا الارتفاع الغير مسبوق في درجة الحرارة إلى أين يمكن أن يقود العالم؟
أقول يعني طبعا معروف علميا أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الغلاف الغازي للأرض في نطاق المناخ 0.6 درجة مئوية
فقط، 6.6
يعني يبدأ الجليد في الانصهار،
وهو ما يحدث الآن.
نعم. وإذا انصهر الجليد تحدث مآسي لا أول لها ولا آخر. أولها ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، مما يؤدي إلى إغراق أغلب الجزر، مما يؤدي إلى إغراق أغلب دالات الأنهار، مما يؤدي إلى إغراق أغلب المناطق الشاطئية والقريبة من الشاطئية. وهذا طبعا سيدمر مساحات هائلة من الأراضي الخصبة المزرعة، يدمر مناطق كاملة آهلة بالسكان، خاصة إذا علمنا أن أغلب العمران على الأرض يمتد على مسافة لا تتعدى 50 كيلومتر من الشواطئ الحالية. فإذا غبرت هذه الشاطئ بالماء كانت كارثة كونية يعني لا يعلم مداها إلا رب العالمين.
في 16 سبتمبر الجاري، يعني قبل أيام، وكالة الفضاء الأوروبية نشرت تقريرا قالت فيه إن الممر الشمالي الغربي من القطب الشمالي قد فتح تماما من جراء ذوبان مياه البحر.
هذا صحيح.
وأن الجليد قد ذاب بواقع 1,000,000 كيلومتر مربع. وتوقع العلماء أن يخلو القطب الشمالي من الثلج مع حلول العام 2040، يعني بعد 30 سنة. لكن وجدت تقرير آخر لمركز المعلومات الأمريكي حول الجليد صدر في 12 سبتمبر قبل هذا التقرير بيومين، يقول إن 20% من مساحة الثلوج في المحيط المتجمد الشمالي قد اختفت تماما. صحيح. خلال العامين الماضيين. صحيح. وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى اختفاء المحيط المتجمد في العام 2030، يعني بعد 22 سنة فقط.
نعم.
يعني احنا بنتكلم عن شيء منظور
جدا. انت عارف حضرتك ان درجة حرارة الغلاف الغازي للأرض ارتفع بمعدل يتراوح بين درجة وثلاث درجات في الخمس سنوات الماضية.
وحضرتك بتتكلم على 6 من 10.
نعم، 6 من 10 بدأ الجيل ينصهر. يقدر الآن أن قمة إيفرست وهي أعلى قمة على سطح الأرض ستنكشف تماما يعني من هذا الجليد في سنة 2040.
يعني وهذا الجليد منذ الأزل.
منذ الأزل طبعا.
نعم.
والجليد هذا كان مصدر حياة لكثير لملايين من البشر. نعم. لأن كان يغطى هذه القمم تغطى بالجليد في الشتاء وفي الخريف، وفي الربيع والصيف تبدأ تنصهر فتنساب المياه. نعم. إلى السهول التي يحيا عليها ملايين من البشر. فإذا انقشع هذا الجليد سيضطر هؤلاء إلى الهجرة. يعني لا يمكن أن تسير بلد زي سويسرا مثلا، كثير من مدنها عايشة على انصهار الجليد في فترة الربيع والصيف.
نعم.
وهو المصدر الرئيسي للماء العذب لها.
نعم.
فإذا انقشع هذا الجليد عن قمم الجبال اضطر هؤلاء إلى الهجرة.
نحن نتكلم عن تغيرات كونية هائلة في مدى منظور
جدا جدا. ليس هذا فقط، يعني يعني خسر القطب الشمالي قرابة 1,000,000 كيلومتر مربع من غطائه الجليدي من في 4-5 سنوات الماضية.
نعم.
نعم. ولذلك نقول أن هذا خطر داهم. الاحتباس الحراري سيؤدي إلى صهر الجليد، وإذا صهر الجليد سيؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات. إذا تم ذلك ستغرق أغلب الجزر الموجودة في البحار والمحيطات، ستغرق ذلات الأنهار، ستغرق السهول الساحلية كلها.
هناك خطر ربما داهم سيلحق بدول المنطقة لن تكون بعيد عن هذا. المهندس رضا خالد عبد القادر عودة نجل، البروفيسور خالد عبد القادر عودة أحد أبرز علماء الجيولوجيا في مصر والعالم، وهو نائب رئيس الفريق الجيولوجي الدولي ورئيس الفريق الجيولوجي المصري، والمعتقل حاليا في مصر بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين ويحاكم عسكريا. أرسل لي بالبريد الإلكتروني آخر دراسة علمية أعدها والده البروفيسور خالد عودة وأتمها في معتقله في السجن. حول الدراسة تقع في 66 صفحة، تقوم على مرجعية علمية راقية نصا وترتيبا. اسمح لي فقط أقرأ سطور قليلة منها لأنها مرعبة بكل ما فيها من حقائق علمية. يقول فيها: يشهد العالم في الفترة القادمة تغيرات مناخية ستهز العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
نعم.
حيث ستؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اختلال بيني كبير.
نعم.
فالمدن الساحلية مثل البندقية والإسكندرية. نعم. ودمياط وبورسعيد والدول الساحلية ذات الأراضي المنخفضة عن سطح البحر مثل البنغلاديش وسريلانكا.
نعم.
وإندونيسيا وفيتنام وتونس وسيراليون والصومال وموزمبيق، وأراضي الدلتات مثل دلتا المسيسيبي بفلوريدا ودلتا النيل بمصر.
نعم.
وكثير من الجزر بالمحيط الهادي والأطلسي والهندي سوف تتعرض لغرق مساحات شاسعة مع ارتفاع مستويات البحار. أما المناطق القريبة من خط الاستواء فقد تصبح صحارى.
نعم.
يستحيل الحياة فيها. صحيفة. نعم. الأهرام المصرية نشرت تقرير قريب من هذا في 8 سبتمبر.
نعم.
الجاري قالت فيه أن انهيار الدلتا في مصر
نعم.
وإمكانية غرق الدلتا في مصر.
نعم.
ومن ثم الساحل الشمالي.
نعم.
بكل ما فيه من قرى، وكل هذا في المدى المنظور.
نعم.
القريب.
هل تعلم حضرتك أن البحر الأبيض المتوسط وصل في عصر من العصور الجيولوجية القديمة إلى كومومبو؟
كومومبو.
إلى كومومبو.
يعني في جنوب مصر.
نعم. يعني شمال أسوان بأقل من 50 كيلو. نعم. فالخطر حقيقي. يعني ليس وهما أو خيالا. وإذا ارتفع أو إذا استمر
المصرية مش عارفة تحل أزمة المية، فما بالك الآن الناس هتغرق في المية وإنهم استنوا البحر يجي تغرقوا فيه.
مية ملحة. الناس مش متخيلة أن الدول الصناعية أو مع دول العالم الأخرى أحرقت إلى الآن من بداية القرن 19 الميلادي إلى الآن أكثر من 1,000,000,000 برميل من النفط. 1,000,000,000 برميل من النفط. أنها استهلكت أكثر من نصف الاحتياط الثابت من النفط إلى الآن. أن الدول في العالم تحرق يومي تحرق في السنة أكثر من 11 مليار يعني 1,000,000,000.
نعم.
11,000,000,000 طن مكافئ من النفط ومن الغاز ومن الفحم ومن الأخشاب. هذا ليس
نتكلم عن يعني أشياء خرافية في منظور فهم الإنسان.
طبعا.
وفي نفس الوقت يعني لا يكاد الناس يلموا بما يحدث حولهم ومشغولين بحياتهم اليومية.
نعم.
دون.
نعم.
تفكير فيما سيحدث غدا.
نعم. وهذا خطر حقيقي يتهدد الأرض كلها، ليس فقط أمة دون أمة. يعني إذا كان الإنسان يحرق الآن أكثر من 80 مليون برميل من النفط يوميا 80 مليون برميل من النفط يوميا لك أن تتخيل ماذا يفعل هذا، يحرق 10 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، يحرق أكثر من 8 بليون طن من الفحم يوميا،
وكل هذا ينبعث في الفضاء،
ينبعث في الفضاء
ويؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض،
يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي من نتائجها انصهار الجليد، إغراق المناطق المنخفضة، ومن نتائجها أيضا إحداث العواصف والأعاصير المدمرة.
نعم.
لأن من المعروف أن درجة حرارة سطح البحر في المنطقة المدارية حول خط الاستواء لا يتعدى 25-26 درجة مئوية، الاحتباس الحراري يرفع ذلك إلى 27-28 درجة مئوية، إذا ارتفع يكون مناطق دافئة في وسط المحيطات. هذه المناطق الدافئة تسخن الهواء فيقل فيه الضغط فيبدأ يجلب إليه الهواء البارد فتحدث العاصفة. فالهواء البارد يتحرك في دوامة حلزونية حول منطقة الضغط المنخفض.
هو فعلا الآن هذه النقطة الخطيرة، أن نعم. الأعاصير بدأت تضرب أماكن لم تكن تضربها من قبل
طبعا،
وبدأت تتكون في مناطق لم تكن مناطق
طبعاً.
أعاصير
طبعا،
يعني الولايات المتحدة إذا كان يضربها في العام حوالي 1000 زوبعة وإعصار صغير نعم. وكبير إلى نعم. آخره، لكن نعم. يعني لاحظنا أن إعصار جونو الذي ضرب سواحل عمان وإيران
نعم. نعم.
ودمر تدمير هائل في المنطقة نعم. لازالت أثاره قائمة إلى الآن ربما نعم. تستمر لسنوات
نعم.
هل معنى ذلك أن الدول العربية وهذه المنطقة التي كانت آمنة من نعم. الأعاصير
نعم.
أصبحت أيضا عرضة لحدوث أعاصير؟ اسمح لي أسمع الإجابة طب. بعد فاصل قصير نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور زغلول النجار، فابقوا معنا. نبحث فيها التغيرات المناخية التي تحيط بالأرض والتي تقود إلى كثير من الأعاصير والزوابع والفيضانات والحرائق والجفاف والحرارة وكثير من الكوارث التي تعم العالم. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أستاذ علوم الأرض. قبل أن نتحدث عن الأعاصير حتى ننهي قضية الانبعاث الكربوني والحرارة، لدينا أكثر من جدول. هذا رسم بياني يبين نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من بعض الدول
نعم.
الإحصائية في العام 2004. طبعا الولايات المتحدة تتصدر كل شيء
نعم.
تلوث العالم بنسبة 39.4%، تليها روسيا 5.9%، ثم اليابان 4.9%، وألمانيا 3.2%، وكندا 2.3%، ودول أخرى 31.9%. يعني أمريكا تكاد يعني تزيد عن معظم دول العالم في هذا نعم. الإطار. أيضا لدينا جدول عن أسوأ الكوارث الطبيعية التي وقعت في العام 2006، أوكرانيا، الفلبين، إندونيسيا، هولندا، بلجيكا، الصين، إندونيسيا، إثيوبيا، الصين، الفلبين. وفي هذا الإطار هناك دراسات تشير إلى أن 77% من الكوارث الطبيعية تضرب دول أسيوية. ربما آتي لها بعد أن نتحدث عن الأعاصير. بدأت الأعاصير تضرب
نعم.
ضربت عمان وسببت نعم. كارثة كبيرة
نعم.
وينتظر أن تكون ضيفا دائما في المنطقة. ما هي المخاطر التي تشكلها الأعاصير؟
نعم. طبعا الأعاصير كما ذكرنا قبل هذا التوقف تنتج عن الخلل في توزيع درجات الحرارة على سطح الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يصرف الرياح على سطح الأرض بحكمة بالغة، يعني تتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، فمناطق الضغط المرتفع عادة تكون مناطق باردة فتلطف الجو في المناطق الحارة الدافئة، لذلك هناك نظام ثابت، فإذا اختل توزيع درجات الحرارة على سطح الأرض إما بارتفاع الحرارة درجات عالية أو انخفاضها درجات كبيرة يختل نظام توزيع الرياح على الأرض، وإذا اختل توزيع نظام الرياح على الأرض تبدأ تكون العواصف والأعاصير والزوابع. العاصفة كيف تتكون؟
نعم.
إذا سخن الماء في بقعة معينة من المحيط يبدأ يدفئ الغلاف الغازي فوقه أو جزء من الغلاف الغازي، إذا خف يبدأ يرتفع إلى أعلى لقلة ضغطه
نعم.
فيجذب الهواء البارد، ويبدأ الهواء البارد يغلف هذا العمود من الهواء الساخن في حركة حلزونية فيحرك طيار الماء. هذه الحركة قد تفوق أحيانا سرعة الطائرة، يعني من 100 إلى 250-350 كيلومتر في الساعة
نعم.
فتحمل كميات هائلة من الماء إلى الشواطئ قد تدمر المراكب اللي في عرض البحر، قد تدمر المراكب الراسية على الشواطئ، قد تنهر هذه الشواطئ، قد تقضي على صور كثيرة من صور الحياة، لأن الشواطئ عادة
يعني الإنسان بينظر إلى الماء على إن الماء يعني شيء رقيق، و يعني الإنسان حتى يجلس يستريح بنفسه أمام
صحيح
الماء، في نفس الوقت هذا الماء مثل حد السيف.
من طلاقة القدرة الإلهية أن هذا الماء إذا تحرك يكاد يفوق الصلب في عنفه وقوته.
نعم.
يعني نحر الصخور وتكوين يعني أشكال من هذه الصخور، يعني يعجز الإنسان عن تشكيلها بفعل المياه.
يعني محاولات ردم بعض الشواطئ كما يحدث في مصر في مناطق نعم. معينة من التآكل أو في غيرها،
قد تكون وقاية مؤقتة يعني، لكن أمام العواصف لن تبقى، لن تصمد حقيقة. أقول إن من المخاطر أن أغلب هذه الشواطئ هي مناطق تكاثر كميات كبيرة من الحيوانات، فإذا دمرتها قضيت على كثير من أنواع الحياة. والعلماء الآن يقولون أن هناك تناقص مستمر في أعداد صور الحياة البحرية والأرضية، يقول بمعدل 3 أنواع تندثر كل ساعة من الليل والنهار،
تنتهي تماما،
تنتهي تماما نتيجة لفعل العواصف. العواصف إذا تحركت على اليابسة تفقد جزء من سرعتها نتيجة لاحتكاكها بالأرض وبالأجسام التي تمر بها، لكن تقتلع الأشجار، تدمر البيوت، تغرق المناطق الزراعية والمناطق العمران. العاصفة تحمل أكثر من 100,000 متر مكعب من الماء لكل متر على اليابسة. لك أن تتخيل يعني عنف هذه الأمور.
100,000 متر لكل متر،
لكل متر من اليابسة. يعني إذا استمرت العاصفة لعدة أيام تحمل 100,000 متر مكعب لكل متر من اليابسة، فعملية إغراق حقيقي، عملية إغراق حقيقي يعني، وعملية تدمير حقيقي.
كل هذا يندرج في 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 إطار ظهر البر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون. ومن الغريب أن قدام
يعني المسلم. هذه سنن كونية،
نعم،
ليس كما يقول الناس غضب الطبيعة.
وهو أخي الكريم، أنا لما حدث زلزال جنوب آسيا،
نعم،
في عام 2004 سونامي، نعم، وسألني رجال الإعلام ما رأيك في هذا، قلت والله هذا جندي من جند الله، سخره ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء من عباده، عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين.
رغم أن كثيرا من المسلمين تضرروا منه.
ولو يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث ثم يبعث الناس على نواياه. يعني ما نحن لا نعلم، قد يريد الله سبحانه وتعالى أن يكرم عبدا من عباده بأن يموت بهذه الميتة فيرزقه شهادة، يعني لا ندري. يعني
دكتور، هل يمكن صد الأعاصير أو تغيير مسارتها أو تفاديها حينما تتشكل؟
استحالة. يعني ماذا تصنع أمريكا بكل إمكاناتها العلمية والتقنية؟ وقفت عاجزة عجزا كاملا أمام عدد من الأعاصير التي ضربت شواطئها.
يعني أمام الأعاصير هي قدر محتوم
زي الزلازل. يعني ماذا تصنع أن تفعل بالزلزال أو في ثورة البركان؟ لا يملك الإنسان شيء إلا أن يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى.
لكن في بعض الأماكن الآن يستطيع أن يحدد مسار الإعصار،
لا يغيره، لكن يعرفه، يعني لا يستطيع أن يغيره،
فقط يتجنب أن يقف أمامه،
بس هو بس كده. يعني انظر للناس أن يتحركوا من المناطق التي يعتقد أن الإعصار سيضربها.
والإعصار وهذا ربما من رحمة الله أيضا
سبحانه وتعالى،
لأن إذا ضربت الأعاصير الناس دون علم،
نعم،
ويعني استشهدوا بفوارق كبيرة بين ما حدث في عمان وما حدث في إعصار قديم،
نعم،
ربما قبل عشرات السنين، وأدى،
نعم،
إلى أشياء مهلكة.
نعم.
بالنسبة للسلالات النباتية والحنون التي أشرت إليها،
نعم،
يعني هناك تقرير،
نعم،
للأمم المتحدة ولمنظمات بيئية،
نعم،
يقول أن تقرير حكومي بريطاني نشر في 2006 يقول أن نسبة الانقراض في أنواع كثيرة من الكائنات الحية ستصل إلى 40%،
نعم،
من الكائنات، نعم، الحية، وحذر من ظهور أمراض جديدة أيضا.
صحيح.
قضية في أن هناك أمراض بدأت تظهر لا يعرف الطب لها علاجا.
طبعا
نعم،
نتيجة للاختلال في درجات الحرارة. يعني أنا أقول 3 أنواع تنقرض انقراضا كاملا كل ساعة من الليل والنهار.
نعم.
لك أن تتوقع يعني ماذا يمكن أن يكون مصير الحياة على الأرض. من مخاطر الأعاصير أو من خصر الاحتباس الحراري، ليس فقط الأعاصير على خطرها، نفس ثاني أكسيد الكربون وغيره من أكاسيد النيتروجين وغيره من أكاسيد الكبريت وغيره من الملوثات الأخرى، يعني يلعب دورا خطيرا في أجساد الكائنات الحية. ليه؟ الإنسان يعرف الآن 105 من عناصر الأرض، ولكن استطاع الإنسان أن يشكل من 105 عنصر أكثر من 50,000 مركب.
نعم.
80% من هذه المركبات سامة، فإذا دخل ثاني أكسيد الكربون إلى داخل الجسم واختلط مع مركب آخر أو مع عنصر آخر، قد يكون أسباب تؤدي إلى اضطرابات في داخل الجسد الإنسان والحيوان والنبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
يعني أيضا الأمراض التي تلحق بالإنسان
طبعًا
هي نتاج لما يفعله البشر.
طبعا هذا الإفساد
ونتاج لتلوث الكون،
تلوث البيئة،
ومن ثم تلوث البيئة والطعام نعم. والشراب والغذاء نعم. وغيرها نعم.
فأنا أقول يا أخي الكريم يعني أن لا نعلم خطورة زيادة هذه النسب في الجو بالكامل، ولكن هناك إشارات يعني فعلا تحذر من إمكانية حدوث كوارث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
اسمح لي
فضل. أقول النيتروجين مثلا، أكسيد النيتروجين
نعم.
معروف علميا أنه إذا زادت نسبة النيتروجين في الغاز الغازي للجو عن 5% يصبح ضرا للإنسان. تعلم حضرتك أن في أغلب البنود الصناعية الآن وصلت نسبة لأكثر من 1%، وهذا بس مجرد مثل. يعني أكاسيد الكبريت، نفايات المستشفيات، نفايات البيوت، تعلم أن الفرد في أمريكا ينتج سنويا أكثر من طن من النفايات، الفرد الواحد أكثر من طن من النفايات. طيب أين يذهب هذا كله؟ يعني لا يغادر هذه الأرض
نعم.
يبقى ويلوث البيئة ويؤدي إلى أضرار صحية بالغة.
والمشكلة الأكبر هو أن يافو دي بوبر الأمين العام للجنة الدولية للتغيير المناخي بالأمم المتحدة قال في تصريحات أدلى بها في 29 أغسطس الماضي
نعم.
أن هناك صعوبة في إبرام اتفاق
نعم.
بين الدول للحفاظ على هذا بسبب تمرد الدول الكبرى ورفضها
نعم.
التوقيع على أي اتفاقات نعم. يمكن أن تؤدي
نعم.
إلى هذا الأمر، في الوقت اللي أكد فيه بعض الخبراء إلى إمكانية علاج قضية الاحتباس الحراري بمزيد من الإنفاق.
مش بس الإنفاق يا أخي الكريم، مزيد من العقل، لأن التلوث مش بس ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، لا، الاحتباس الحراري بيزود أكسدة أكسجين الجو نيتروجين الجو، فبيزود بالتالي نسبة أكسيد النيتروجين. ممكن أن ينتج عندنا من الملوثات أشياء كثيرة جدا، منها غاز الفريون الذي يستخدم في التبريد، يعني المكيفات والثلاجات الآخرة، يستخدم في الرشاشات يعني أوعية الرش بصفة عامة. هذا الغاز له ضرر بليغ لأنه يختزل طبقة الأوزون. الأوزون عبارة عن أكسيد الأكسجين ألف ثلاثة، فحينما تطلق مواد مختزلة له زي غاز الفريون وزي أو كلوروفلورو كاربون كما يسمونها، وزي غازات أخرى كثيرة من المواد الكيماوية، تختزل طبقة الأوزون إلى الأكسجين، فالرياح تحمل أغلب الملوثات إلى قطبي الأرض، فتكون فوق قطبي الأرض ثقبان في طبقة الأوزون، ليس ثقوب حقيقية ولكن تعبير مجازي لأنه منطقة خالية من الأوزون. وطبقة الأوزون طبقة جعلها ربنا تبارك وتعالى من أهم الطبقات لحماية الحياة على سطح الأرض، لأنها تحمي الكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية، وهذه أشعة حارقة تسبب سرطانات في الجلد، تسبب أمراض مستعصية في العيون. ولذلك الناس في نصف الكرة الجنوبي، يعني في أستراليا ونيوزيلندا، في جنوب أفريقيا، في جنوب أمريكا، يعني يعانون معاناة شديدة من حرائق الغابات، من سرطانات الجلد، من أمراض العيون، ولا مغيث لهم. يعني وده بس أحد يعني نتاج تلويث البيئة. وهناك بدائل طرحت لغاز الفريون، نيتروجين سائل، واتفق عليه في عدة معاهدات دولية ولم تلتزم أمريكا بتبديله، وكان الاتفاق أن يخفض استهلاك الفريون إلى النصف في 1999 ولم يتم ذلك إلى الآن.
اسمح للمشاهدون يعني يضغطون علي بشدة منذ مدة، أخذ بعض الأسئلة باختصار شديد. دكتور عبد السلام لكلوك من بريطانيا، سؤالك يا دكتور.
أيوة مساء الخير.
مساك الله بالخير يا سيدي.
أهلا وسهلا، مرحبا بالضيف الكريم. أيضا لدي حقيقة معلومة أو أود أن أوجه استفسار. ثاني أكسيد الكربون حوالي ألف
دكتور أنا ليس لدي وقت بعد إذنك، ليس لدي وقت للمعلومات، الدكتور يعني اختفى. إذا يعني عندك سؤال بعد إذنك، لأن هناك كثير من المشاهدين وأريد أخذ أسئلة فقط، تفضل.
أيوة سؤال، كم كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في التاريخ المبكر الجيولوجي الأرض؟ يعني هل كان أكثر من الآن؟ اللي نعرف أنه كان ألف مرة أكثر من الوقت الحالي، فكيف حدث البالانس أو التوازن في ذلك الوقت؟ أيضا ذوبان ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات لا يحدث، نسبة ذوبان ضئيلة جدا جدا، ولذلك حتى التخلص من ثاني أكسيد الكربون في البيوسفير أو في هذا المناخ الآن لا يتم، يعني كميات ضئيلة جدا تتخلص من الأرض عن طريق ذوبان ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات والبحار.
شكرا لك. حسين حميد من مصر، حسين سؤالك.
أحييك أستاذ أحمد وكل عام وأنتم بخير،
وأنت
وأحيي الضيف العملاق الدكتور زغلول النجار، وكنت أود تحييته بطريقة أخرى ولكن لا وقت عندك. وعموما السؤال يا أبو محمد موجه للدكتور زغلول النجار، أنت العالم العربي أستاذ الجيولوجيا العملاق، ما رأيك في أن العرب جاحدون للنعمة ولا يستحقونها، إذ أن بأراضيهم جنات عدن من بترول وعذبا فراتا ومعادن، وهم المنتظرون لأن يكتشفها الآخرون وينقضون عليها كما حدث في العراق ودارفور، ثم يبكون على اللبن المسكوب والعسل المصفى في الوقت الذي يقتسم فيه سادتهم وكبراؤهم ثرواتهم؟ فأين أنتم معشر الجيولوجيين العرب دكتور خالد عودة وأنتم والدكتور الباز وغيركم؟ هل يكفي أن تقولون كلمة أو محاضرة وتمضون، أما أن الواجب اكتشاف هذه الثروات منكم وليس من الآخر أو الأعداء حتى نعرف هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك. غانم عبد الله من الكويت، سؤالك يا غانم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة يا
بس أسأل الدكتور زغلول النجار بالنسبة لأثر هذه العوامل هذه على جزيرة العرب بالأخص، ويعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب، يعني غابات وأنهار وما شابه. شاكر لكم يا أخي.
شكرا لك دكتور. لن أستطيع أخذ مزيد من المشاهدين حتى لم يعد عندي إلا وقت قليل. أترك لك أن تبدأ من أين، ربما السؤال الأخير. تتفضل أبدأ به. الأثر على جزيرة العرب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب إلى مروج خضراء.
طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له تفسير آخر. التفسير أن الأرض تتعرض لدورات من الزحف الجليدي، وهذه الدورات يعني تتصحر فيها نصف الكرة الشمالي أو نصف الكرة الجنوبي بزحف الجليد، ويتحول الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى وسط آسيا شرقا إلى مناطق مطر غزير. وحدث هذا في تاريخ الجزيرة العربية عدة مرات، يعني ليس أمرا جديدا. وآخر زحف جليدي تم من حوالي 2 مليون سنة او مليون 800
يعني
الف سنه.
استنى مليون سنه يعني
لا بس
الوقت لسه 40 سنه والدنيا هتتصحر في الشمال.
لا بس احنا داخلين فعلا في دوره جليديه حقيقه، ولولا تلوث البيئه لادركناها. فاذا تم الزحف الجليدي سيتحول هذا الحزام الصحراوي الى منطقه مطر غزير، وتعود الجزيره العرب مروج وانهار.
طب الان مخاطر هذا على منطقه جزيره العرب تحديدا؟
مخاطر كبيره، لان طبعا صار جونو الذي ضرب عمان يعني منطقة ما كانش متوقع، يعني نتيجة لهذا الإخلال الذي أحدثه الإنسان. طبعا السواحل الجنوبية للجزيرة العربية معرضة لذلك، سواحل عمان ودولة الإمارات معرضة لذلك في جزئها الشمال الشرقي على الأقل، لكن لأن فعلا الخلل كبير جدا في المحيط الهندي والمحيط الهادي. وسيؤدي ذلك إلى أضرار قد تصل إلى المنطقة العربية.
سؤال للدكتور عبد السلام لكلوك من بريطانيا، يقول أن كانت نسب ثاني أكسيد الكربون أكثر ألف مرة مما هي عليه الآن في بداية الكون، وأن البحار تمتص كميات قليلة جدا من هذا.
أنا قلت يا أخي بمطلع حديثي أن إذا حدث نوع من الخلل الطبيعي، فرب العالمين جعل في خلقه ما يعني عوامل تضبيط ذلك، عمل ضبط ذلك. فإذا زاد نسبة ثاني أكسيد الكربون فعلا بنسبة كبيرة تجد ثورة البراكين، يعني يكسو الله الأرض بكمية هائلة من الخضرة تمتص ذلك. ويعجب الإنسان الشجرة الواحدة كم تمتص من ثاني أكسيد الكربون في السنة. تمتص أكثر من 90 ألف طن من الكربون في السنة،
الشجرة الواحدة
الواحدة. نعم، فيعني إزالة الغابات يعني أضر بالأرض ضررا بليغا.
مسؤوليتكم أنتم حسين حميد من مصر، مسؤوليتكم أنتم علماء الجيولوجيا، هل القرار سياسي أم أنكم يعني
طبعاً مقصرون؟ طبعا الاقتراحات التوجيهية لأصحاب القرار مطلوبة. يعني مثلا هناك بدائل لكل الإفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض. يعني بدلا من أحرق النفط، يعني ممكن أن أستخدم وسائل نظيفة للطاقة، منها طاقة الشمس، منها طاقة الرياح، منها طاقة المياه الجارية، منها طاقة الحرارة الأرضية، وهي طاقة متجددة رخيصة نظيفة ومتوفرة في المنطقة العربية. يعني نشر في مطلع السبعينات من القرن العشرين خرطة عن توزيع الحرارة تحت القشرة الأرضية، والخارطة تنطق بأن أعلى حرارة تحت القشرة الأرضية تحت الحجاز، وطبعا جبال الحجاز مشابهة جدا لجبال الصحراء الشرقية في مصر. وأنا ناديت في أكثر من لقاء تلفازي ووسيلة إعلامية بضرورة الاستفادة بالحرارة الأرضية في المنطقة العربية، وهي معاني سهلة جدا: حفر بئرين متجاورين وصلهما بحفر مائل، إنزال ماء البحر في أحد البئرين، يخرج بخار شديد الحرارة 300 إلى 400 درجة مئوية، يشغل التوربينات، يولد كهرباء، ويتكثف ماء عذب زلال. ممكن الاستفادة به مباشرة أو خلطه بمياه الآبار التي تزداد ملوحتها، عندك مصدر للماء، والماء الآن مشكلة العالم حقيقة. ولذلك أقول الاستفادة بالحرارة الأرضية عملية تهدئ من ثورة البراكين، تهدئ من إحداث حدوث الزلازل، وفي نفس الوقت مصدر نظيف رخيص متجدد للطاقة لا يضطرك إلى
يعني البدائل موجودة، ولكن من يريد أن يأخذ بها يجدها، والعلماء لديهم الكثير. ولكن يعني حسب اتهام رئيس إحدى اللجان في الكونغرس للإدارة الأمريكية هنري واكسمان، هو عضو ديمقراطي من كاليفورنيا رئيس لجنة المراقبة والتحقيق في الكونغرس، اتهم إدارة بوش بأنها تضلل الرأي العام والولايات المتحدة فيما يتعلق ب الانبعاث الحراري والنتائج، وتستخدم بعض العلماء في عملية التضليل.
ليس هذا فقط، يعني عملية غزو العراق كلها من أجل النفط، وغزو أفغانستان كلها من أجل النفط.
شكرا جزيلا دكتور زغلول النجار، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وأعتذر الذين لم أتمكن من أخذ مداخلاتهم. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.